بسم الله الرحمن الرحيم. آداب العالم المتعلم.
كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه.
آداب العالم المتعلم.
المتعلم على سبيل النجاة يسمع ويعمل، أما المتعلم ليعلم فإنه يسمع ليعمل ثم ليعلم.
آداب العالم المتعلم.
الباب الذي ينبغي عليك أن تضع فيه أول خطوة هو باب الأدب.
آداب العالم المتعلم.
إذا لم تتعلم الأدب في مطلع طلبك للعلم لا يمكن تورثه.
آداب العالم المتعلم.
العلم لا يصل إلا بحشمة.
آداب العالم المتعلم.
العلم لا يصلح لغبي، لا يتعلم غبي ولا عصبي.
آداب.
لا يمكن الناس يفوضوك ولا يضعونك في الأفئدة إلا إذا ثبت أنك خدوم.
آداب.
إياك وأنت تطلب العلم أن تفكر أن تكون إداريا.
آداب.
ينبغي أن يتمتع الداعية بهذا الحلم.
آداب.
مضى على الطلبة زمان اشتغل بعضهم بالكلام على بعض بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار كلمة المبتدعة والمتعارفين الكلام ده، وهذه مذلة أقدام.
آداب.
يكفي أن تشتغل بعيرك.
آداب.
لا تحملن كلمة لأخيك على الشر وأنت تجد لها في الخير محملا.
شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم آداب العالم المتعلم لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الذي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مستغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليح وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليل قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وُصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا هو الباب الثاني من كتاب العلم صحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وقد افتتح هذا الكتاب بقوله: باب فضل العلم. فالمتصور بعدما سمعت الأحاديث والآيات بفضل العلم أن تكون انفعلت لذلك، ورغبت أن تكون إما متعلما على سبيل النجاة أو أن تكون عالما، ولكل قسم من هذين القسمين عدة. فالمتعلم على سبيل النجاة يسمع ويعمل،
أما المتعلم ليعلم فإنه يسمع ليعمل ثم ليعلم. فبعد أن علمت فضل العلم والعلماء وأن العلم يتبارى الناس في الانتساب إليه وإن يكون من أهله لأنه شرف، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فبعدما علمت فضل العلم والعلماء ومنزلة العلم والعلماء المتصور أن أنت ستقبل، فحينئذ عقد الإمام البخاري رحمه الله الباب الثاني على اعتبار أنك تريد أن تنضم إلى كتيبة العلماء، فقال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يعني ذكر البخاري رحمه الله طرفا من أدب طالب العلم. إذن الباب الذي ينبغي عليك أن تضع فيه أول خطوة هو باب الأدب، العلم بلا أدب وباء على صاحبه. لا تدخل العلم إلا من باب الأدب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس، جاء عربي فقطع عليه حديثه، فهل هذا أدب؟ هل يجوز لك أن تقطع على الشيخ كلامه لتسأل أم تنتظر؟ ده سؤال لما البخاري يذل، وإنما يعني ذكر هذا كنموذج ليقول إن أول شيء ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أن يتعلم الأدب. طيب، فإذا كان السائل ذاتيا مثال الأعرابي، فهل لك أن تعرض عنه أم تقبل؟ فدلنا بذلك على أن طالب العلم ينبغي أن يتحلى بآداب كما أن الشيخ ينبغي أن يتحلى بآداب. وقيل إنه لا يصلح للقيادة من لم يتعلم الجندي، الجندي يسمع ويطيع، فإذا صار قائدا كان قائدا ناجحا. لذلك نقول لطلاب العلم، إذا لم تتعلم الأدب في مطلع طلبك للعلم لا يمكن تورثه، وأول مجني عليه أنت، لأن هذه المسألة سلف ذيل، سلف الأدب هذه سلف ذيل. فلذلك سنقف ليس على سبيل الجمع الكامل والحصر، إنما سنقف على نسب مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب، وما ينبغي أن يتحلى به الشيخ أيضا من الآداب. ذكر الخطيب البغدادي عن بعض العلماء أنه قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. وهذا معناه أن الأدب هو وقود العلم، وده معناه أن العلم لا يصل إلا بأدب. هذا خلاصة الكلام، العلم لا يصل إلا بحكمة. يعني مثلا كان في طالب من طلاب العلم وكان طالبا نابها، لكن كل يوم جمعة في الصباح يجمع الطلبة ويلعبوا كورة. طب تلعبوا كورة ليه؟ لكن قضوا عضلاتنا ولنا نية صالحة في الموضوع. طيب خلاص بيلعبوا كورة وساعة، تعالوا هما بيلعبوا كورة وينسوا الالتزام وينسوا كل حاجة، بيلعبوا كورة خلقه يضيق. المهم هو صاحبنا بقى طالب العلم ده راوغ واحد واثنين وثلاثة وسدد الايه الكورة على المرمى ورجع يدي يقول جول، قال والله يا شيخ انت كذاب، يقول والله يا شيخ انت كذاب ماشي جول. طيب لما يقول والله يكون متكذب ويقعد على الكرسي بقى يعزه ولا يعلمه؟ يعني هذا العلم لا يصل ابدا، العلم لا يصل الا بحكمه. حكمه دي اللي هي الوقار، رصيد الإنسان عند الناس، ولا يصل المرء إلى هذه الحكمة إلا بعد أن تثبت قدمه في الخدمة. لا يمكن الناس يسودوك ولا يضعونك في الأفئدة إلا إذا ثبت أنك خدوم وأنك أنت إنسان أصيل، وهذا لا يعرف إلا بسنين من الخدمة. إذا الإنسان لا بد أن يراعي، الإنسان المتعلم الذي يريد أن يعلم له عدة لا بد أن يعتني بها، وهي الحكمة، هي الركوبة التي يركبها في سبيل توصيل العلم. تجد أحيانا بعض الناس العوام العمدة وناس مثلا كبار في بلاد الأرياف، رغم أنه لا متعلم وليس عنده علم شرعي، إلا أنه إذا جلس الكل يصدر عن رأيه، كل يحترمه. ليه؟ إنسان عنده حكمة. فالحكمة هي الهيبة، هيبة العالم. ولذلك ينبغي على العالم ألا يكثر من الاختلاط بالعوام، لازم يكون فيه شيء من الحاجز، يأكل كبر عياذا بالله، شيء من الحاجز، يعني لا يتبصر مع العوام. وأنا لا أنسى أبدا إلا فيه، لا أنسى، كان فيه أحد دعاء المسؤولين، وكان فيه رجل معين يتمنى، وهذا الرجل كنت على علاقة به، كان يتمنى أن يمس يد هذا العالم بيده. وبعدين مرت الأيام وكان الرجل عنده يعني بطالات وحاجات كده، فالمهم توسل عن طريق أحد الناس إنه يصل إلى هذا العالم في بيت العالم في بيته، وأخذ بقى إيه بضاعة بقى سمنة وسكر ورز ومش عارف إيه، وخذلك وراح هناك. فلما رأى العالم هذا قال ما هذا؟ النبي قبل يهديه استرسي خطر، خلاص خلاص استرسي خطر، جاي كرتونة واثنين وثلاثة واربعة، خلاص أول ما نشوفه نسلم عليه ويموت النفسين له الكلام ده. خلاص بدأت مسألة مرة 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 حتى صار هذا الرجل نديم هذا العالم في مجالسه. وهذا العالم كان رجل خفيف الظل صاحب نكتة، ومجالسه لا تمل منها أبدا، اللطيف المعثر. فبدأ هذا الرجل يرى شيئا آخر ما كان يتخيله. يعني بعض الناس لما سأل بعض علمائنا الكبار شيخ الأذان حفظه الله، قال له أنت بتضحك تتبسم كده في جيب الغرب بتضحك وأولادك كده ممكن يعني يتكلموا معاك ليه؟ ما رأى الشيخ إلا على الكرسي وعمال يقرر بقى المسائل ورد على المبتدعة، رآه مقاتلا، رآه مقاتلا، ما رآه والد ولا رآه يعني إنسان يعني أخ في الله، ما رآه ذلك. وذلك سأل سؤال، كان سؤال عجيب، تضحك يعني وتترسم كده وتتلصق والكلام ده. في بعض الناس تتخيل ان العالم اللي هو طول عمره يقاتل ليس عنده وقت ان يتبقى، يعني قد بعض الجلوس تصور الشيخ الاسلامي ابن تيميه مثلا رحمه الله، الرجل ده الذي عقد لواء الحرب على كل المبتدع وغزاهم في عقر دارهم وما خرج ابدا مهزوما من غزو وبطل على طول رحمه الله عليه، قد تتخيل ان هذا الرجل ليس عنده وقت للضحك او وقت مثلا للمزاح او وقت انه مثلا يجلس مع اصحابه يتفكر. ليه؟ للصرامة التي عادتها من كتاباته وللمناظرات التي كان يعقدها للتناظر مع المبتدع وغيره. فالفضل ان بعض الناس تتخيل ان انت حياتك مختلفة، فهو بينه وبين هذا العالم حاجز، استطاع ان يختلف هذا الحاجز. وبعدين مرة 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 خلاص بين بنطق على إيه بعض عند أي أب، خلاص ابتدى يزول الإيه، يزول الحاجز الجدار الذي كان ينبغي أن تضع عليه كل يوم لبنة. اوعى كل الجدار بتاعك تواصل ونص من عليه وصلوه، لا أبدا، يعني كن خدوما وامشي خط الناس لكن بحكمة. وصل الأمر في آخر المطاف إن هذا الرجل اللي كان يتمنى أن يلمس يد هذا العالم عقد لواء الحرب على هذا العالم وفضح، مع أن أشياء مباحة، أشياء مباحة يعني، ونقل هذه الأشياء وكان مشكلة فيه. فالقصد إن الإنسان الذي فيبلغ العلم ينبغي أن يكون كامل الحكمة. كامل الحكمة أنه يتلقع عن كثير من المباحات، ولا شك أن ذلك سيكلفه كثيرا. إمام البخاري رحمه الله كان لا يبيع ولا يشتري بنفسه، إنما يشتري له آخر ويبيع له آخر. ليه؟ لأن البيع والشراء فيه نوع المساومات والمجادلات، فمثل هذه المساومات والمجادلات قد تضع من حكمة هذا العالم، فهو يجعل هناك من يبيع ومن يشتري، حتى يلتقى أيضا المظالم، لا يظلم غير صاحب السلع أن يكون أحسن إنسانا منه فيأخذ السلع بأقل أو يأخذ من ربح البائع إلى آخره. فالقصد أن العلم لا يصل إلا بحكمة. وإذ يعني هذا النمط من الأدب موفور عند علمائنا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ذهب إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن جلس تحت قدميه، فأمره عبد الرزاق أن يرتفع فأجلس بجانبه، قال لا أجلس إلا تحت قدميه، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وما وضع هذا من قدر الإمام أحمد رحمه الله، وفعلها الإمام أحمد تأدبا فتأسينا به بعد ألوف السنين. وكذلك فعل الإمام أحمد مع خلف الأحمر لما ذهب ليقرأ عليه، أيضا جلس تحت قدميه. حتى في الأقران يعني فيه رواية حكاية لطيفة وهي صحيحة، رواها ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل مختصرة، ولكنها مذكورة بكاملة في كتاب علوم الحديث للحاكم وشعب الإمام البيهقي وكتاب الإرشاد الخليلي وكتاب فضل التهليل بن البناء وتاريخ دمشق بن عتيق وتاريخ بغداد. هذه القصة وهي قصة عجيبة وأيضا صحيحة، بيحكيها محمد بن مسلم بن وارة الرازي. قال لأبي حاتم الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي نلقنه، وكان أبو زرعة في السوق، سوق يعني في النزع، نزع الأخير. قال له أنا من حقوق الصحبة أن احنا نكون معاه إلى آخر يوم في الدنيا لآخر لحظة، ونكون أوفياء أن احنا نلقن الشهادة. يسر أن يخرج أخوك من الدنيا على الإيمان. قال أبو حاتم إني لأستحي أن ألقن أبا زرعة، يعني مثل أبي زرعة الرازي الذي أثنى حياته في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا عاملا بعلمه، مثل هذا أنا أستحي أن ألقنه. قال لي تعالى حاول نعمل أي حاجة ندعي إن احنا سنتفاتر حديث من كان أهل كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، كما كنا نتذكر في الدنيا، انت تقول اثنان انا اقول اثنان، فيقوم هو لما يذكر ويسمع الكلام ده هو ينطق اذا كان ناس. قال له طيب، فذهب فدخل عليه، فقال محمد بن مسلم بن وارة حدثنا ابو عاصم النبي ضحايا النقل الشيباني، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وسكت، أرتج عليه ونسي الاثنان من هيبة أبي زرع، اثنين يهابون واللي وجود أقران خلي بالك، تعرف أبو حاتم الزرع كانوا ولاة خال، ومحمد بن مسلم بن وارة أعلى منهم الطبقة والإثنان كما سيظهر حتى من هذا الحديث، أن محمد بن مسلم قال حدثنا أبو عاصم النبي حدثنا عبد الحميد بن جعفر الفكر أرتج عليه. فقال أبو حاتم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر فرد وقف وكمان فعرفت كم أرتج عليه. فأبو زرع قال يعني إيه أقيموني قوموه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء. ما قال دخل الجنة، ما قال دخل الجنة، وفي رواية أخرى أنه قال لا إله إلا الله ودخل الجنة ودخل الجنة ومات. فانظر حتى هذا عبير الأدب، عبير الأدب يعني هم أقران، وانت عارف الملاحاة بين الأقران مسألة واردة من الحسد والغبطة اللي تكون بين الأقران مسألة واردة، لكن هؤلاء لما طلبوا العلم طلبوه من باب الأدب، باب الأدب. يكفي أن تشتغل بعينك، وأنا أرى أن هذه الدروس لأن مضى على الطلبة زمان اشتغل بعضهم بالكلام على بعض بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار كلام المبتدعة ومش عارف ايه الكلام ده، وهذه مجلة أقدام، هذه مجلة أقدام. لا تحملن كلمة لأخيك على الشر وأنت تجد لها في الخير محملا. كان حسن البصري يقول إذا بلغك عن أخيك ما تكره فقل له عذر، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. يعني أنت لم تجد، مطلوب أنك أنت تستغفر نفسك، مطلوب وإن أنت تكون تتمتع بقدر من التغابي، لا أقول الغباء فإن العلم لا يصلح لغبي، العلم لا يصلح لغبي، لا يتعلم غبي ولا عصبي، لا يستفيدان ولا يتعلمان، لكن ينبغي أن تتمتع بقدر كبير من التغابي. قيل لأعرابي من العاقل؟ قال القطن المتغافل. تعديها بمزاج، فهمها وبعدين يا اخي ما تحرقهاش عليه، انت شايفه بلفه عايز يهرب تحت طريق تحت سكه ما تقفلش عليه. ليه؟ لان هذا من الخلق، هذا من الخلق. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. يبقى تتغابى، تعرف ان هذا الانسان فعل فعلا ويريد أن يخرج من سخطك بعذر، لو لم تكن صاحب حشمة ما خرج من سخطك، وليه عند حس النفس أمامك؟ لأنه ما زال يحتاج، ما زلت كبير القدر عنده فلا تضع قدره، أنت لا تضع قدره، طالما أنه هو حريص على أنه يواري توأته عنه خلاص افتح له طريق، افتح له طريق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرزق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا سال. قال هذا الكلام نحو هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها لما كان بفضل الجمل، قال يا عائشة عليك بالرزق حتى مع الدواب. وأنا أقول لك يعني مثلا تخيل إنك عايز تدق مسمار في الحيطة دي وكذلك، وانت رجل عقل وعضلاتك قوية وضربت المسمار ضربة واحدة حطير راسه وكده يرجع عليه، لكن لو عقل ايه واحدة واحدة كده واخذلك هيجي معاك. ناس كثيرون مثل هذا المسمار ما جيت الا بالذات خذلك ما نجيش انتو ابدا، لان انت برضو ايه بالصرف. فانت كن حليما وكن رفيقا، ينبغي ان يتمتع الداعية بهذا الحلم. ثلاث جهة محاسبة، انت جهة اخوان. وبرضو ايضا لنقول لاخواننا الذين يتعلمون ليعلموا، لا اقول طبعا لاخواننا الدعاء لهم افضل مني، لا انصحهم ولا اعظهم، هم يعرفون ذلك، لكن اخواني الذين يريدون ان يترقون في العلم عليك بهذا الرفق، هذا الرفق عليك به تصل. إياك وأنت تطلب العلم أن تفكر أن تكون إداريا. الإداري مكروه طول عمره وهو محب فيما يفعل لكنه مكروه. الإداري لو تعامل في الإدارة بأسلوب الدعاء أفسد الإدارة. ليه؟ الإدارة تحتاج إلى حد، تحتاج إلى حد. كل واحد جاي الإداري والله يسهل المسألة الفلانية وفوته من المكان الفلاني، وأنا جايب لك فلان ده ورشة، لو إنه قبل كل شفاعة تصل إليه ضاعت الإدارة. ليه تحتاج الى حل. انما الداعيه بيستخدم المرهم, ما تصلح له الاداره. اي انسان يدخل في الاداره لابد ان يلوث. وعندكم عبره بالايام, شوفوا اي داعيه دخل في الاداره يخسر دعوته على طول, يخسر دعوته. انت محتاج تستقر على طول. اخوك معلش, اخوك كان اخوك وسامح اخوك وغزلك, لكن انا لسه الان مهما بسطت عذري له لا اخرج من ملامه ابدا. فانت لابد ان تكون داعيه صرفا, يعني لا تستغل الاداره انما تكون داعيه. باب الادب اوسع الابواب التي يلد منها طالب العلم. انت كطالب علم لابد يكون في اداب. اول اداب الذي ينبغي ان يتخلق الانسان بها هو ان يحسن نيته في طلب العلم, اخلاص. لكن انت لا تتعلم لتكون فقيه او ليشار اليه, لكن في مساله واقعيه وهي عقبه بتصرف كثير من الطلبه في بدء الطريق, تصرفهم عن العلم, وهو انه فعلا يتمنى ان يكون مشهورا ويتمنى ان يكون معروفا. فبعض الذين يدركهم الورع ينصرفون تماما عن طريق التعلم خشيه الرياء. انا بقول له لا, اصبر قليلا واثبت. قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وهو من اوائل من صنف الكتب من طبقه الامام مالك رحمه الله, قال طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له. ليه؟ لان عقد النيه من اصعب ما يواجه الانسان, ان يعقد نيته مساله عسيره. ففي مبدا امره ولسه طالب صغير ليس عنده علم يعجز عن استحضار النيه لقله علم, فلا يزال يواصل الطلب ويواصل. فكلما تعلم شيئا من العلم استفاد منه فيحسن عقد النيه في اخر الامر. لكن هو لما ينصرف الاول طيب ما هو ليس عنده علم حتى يجرد النيه به. فانت اصبر على نفسك ولا تتهم نفسك من اول الامر, لكن اصبر على نفسك. من ازمن طرق الباب ولد كل ما تتطبق اتفتحت. خلي اللي داخل البيت, خلينا نفترض ان البيت اما ان يكون في داخله انسان او ليس في داخله احد. فاذا تصورنا ان في انسان بداخل البيت وانت صرفت طرفتين او ثلاثه او اربعه وكان نايم وانصرفت لا يفتح لك, لكن اذا ظللت تطرق وتدمن الطرف سيفتح لك. هو العلم كده, لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله, وهذا من عزه العلم. مثل القران, القران لا يبقى في صدر مهمل, تتركه عزيز الجانب يتركك على طول وتفلت منه في ظهرة من النهار. ليه؟ لأنه عزيز مش رفيق يلقح جسده وانت تطرده هو غرضه بيجي, لا هو عزيز جدا جدا عزيز الجانب. اذا لم يجد الترحاب والاهتمام والرعاية ونجده تبقى يعني مختلف به يمشي. كذلك العلم, العلم عزيز ايضا, لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فانت في بدء الطريق لا تستطيع ان تجرد نيتك, فانت اصبر على نفسك. فكلما تعلمت شيئا من العلم اضفته لعلومك. حسن القصد, فكنت في هذا الزمان الذي خلا من العلماء الربانيين الا ما ندر, فانت تحمل هم هذه الامه وهمتك تكون على قدر همك. الهمه تكون على قدر الهم, فكلما عظم همك عظمت همتك. انت تنظر في هذا الزمان, الزمان اللي حصل فيه مسخ ولا زالوا مجدين في هذا المسخ, من الذي يقف ويدفع عن اصول هذا الدين؟ لا اقول فروع, أديكم قرأتوا يمكن يوم الجمعة الماضي مقالة بتاع الولد الصاحب اللي كانت محاكمة فرعون. محاكمة فرعون قصة مخترعة أن واحد مصري اسمه فلان الفلاني سمع الناس كلها بتقول فرعون كافر كافر فرعون كافر، ده احنا أجددنا الفراعنة لازم أقوم وأدافع عن فرعون ده. فعرفوا أن أقدم طلب للمحكمة إن عايز أدافع عن فرعون وعندي حيثيات بقى الدفاع ومش عارف ايه الكلام ده. وفي الاخر بيدافع بيقول ان فرعون مسلم، فرعون اللي الناس بتلعنه ده مسلم لانه قال الكلمه امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. فلما يقول لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه. والرجل قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. طيب فما تقول في قوله تعالى الآن يعني خلاص الآن شوف لما عاين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قال كنت، لكن الرجل سأل الآن كنت لا الماضي نعم. فما علينا لأن الإنسان إذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها، فكنت من المفسدين لكن الآن تاب. طيب ذا كنت دي هو ذا ماضيه وختم له به وليس له مستقبل لانه راح في داهيه خلاص. يعني انت لما مثلا تقرا وكان الله غفورا رحيما يبقى كان غفورا رحيما. طيب وانا ربكم الاعلى لما فرعون قال الجماعه دول مش فاهمين معنى كلمه رب، الرب الراعي والمهتم. طيب فاخذه الله نكال الاخره والاولى مدافن ها يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة في وقت هنا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وبعدين ادخلوا آل فرعون أشد العذاب لقراء وهذا وقت ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب جيت الأول إزاي؟ ده يريد أن يثبت إن إحنا فراعين وأننا لا ننتمي إلى الإسلام إنما ننتمي إلى الفرعونية ويجتهد. دي ورقة صفحة كاملة، عارف الصفحة الكاملة لما واحد يحب يعمل إعلان عن بضاعة في جريدة من جريدة الأهرام يدفع 300,000 في الصفحة دي، يعني في خسارة 300,000 لينصر مثل هذا الكفر. وقد أهدر الله عز وجل كل اعتبار لفرعون في القرآن، هذه مسألة من المعلوم من الدين بالضرورة أن فرعون من الكافرين. فلما يصل الجرأة برجل يأتي على هذا العمود اللي فايل البناء وعايز يهزه بعنف ولا يوجد من يحاسمه ولا من يراجعه، العبد أخذ أجر على هذا الكفر الذي نكره ويذهب إلى بيته آمنا ولا يوجد لجنة تحاوره ولا يوجد حتى الأزهر. ما كان ينبغي كان المفروض اليوم التالي مباشرة ينزل على طول كلام، لو غاب الأزهر أسبوع لا يرد لكان مخطئا، أسبوع لا يرد حتى الآن ما في رد في الجرائد عن مثل هذا الكفر. وهذا تكذيب لرب العالمين، واحد يقول ان فرعون مسلم هذا تكذيب صريح لرب العالمين، وقد امتلأ القرآن بتفسير فرعون. الناس جربوا ان يكتبوا الكفر ولا يحاسبوا فأغرى ذلك غيرهم ليسلك نفس الدرب، لان هذا الانوك سبقه انوك اخر ليس له من اسمه نصيب. توفيق الحكيم حيث لا توفيق ولا حكم. رجل جاء عمل رواية اسمها الشهيد، الشهيد بيقول ان ابليس مظلوم وان ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه الفرصة ليدافع عن نفسه او ان انا خير منه المخرج انك رجيم ويجيله فرصة فليدافع عن نفسه. ثم يقول على لسان ابليس انه بيخاطب رب العالمين يقول يا رب انا الذي وحشته والملائكة أشركت ليه؟ قال لك لأنني رفضت أن أسجد إلا لك، وهم سجدوا للبشر والسجود للبشر كفر، ده انا لا استبعد يا اخوانا لا استبعد ان يخرج اخر انور يقول ان رب العالمين مشرك. انت عارف ليه؟ لان هيقول لك ان ربنا اقسم الشمس وضحاها والتين والزيتون ولا يجوز الحلف الا بالله. يا اخي لا تستغرب لا تستغرب مثل هذا الصخر، لا تستغربه. ما كان يخطر على بال انسان ان يخرج واحد يقول ابليس مظلوم ان رب العالمين لم يعطيه فرصه ليدافع عن نفسه. والله ما كان يخطر على البال على الاطلاق ان يصل هذا الكفر المجرد الى هذا الحد وتنسى الروايه. هو عبدين يفوقها في اسلوب هزلي عشان يحط على علماء الشريعه ان ابليس اراد ان يتوب. طب يا ولدي الحلال للوت، من الذي يقبل توبتي؟ قال لك عليك اكبر راس شيخ الازهر. روح شيخ الازهر لاكبر راس شيخ الاسلام في البلد فقل له انا اريد ان اتوب. فجاء ابليس لشيخ الازهر قال له القرآن كله ملآن بأن الإنسان إذا أراد أن يتوب وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي وأعفو عن السيئات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تحنطوا من رحمة الله اكتشفت أنا غلطان عجزوا فاقبل توبتي. فهرش شيخ الأزهر في لحيته قال يعني الحجة لزمته إبليس غلب عارف يجيب إيه رد هرش في لحيته لأنه ألزمه الحجة. قال له انت تتوب؟ قال وين مانع؟ قال له ده نص القران بيلعنك، يعني انا لو قبلت لو قبلت توبتك يبقى انا هابطل القران. لا القران هذا انا في هذه الارض ودافع عن القران، مش ممكن عشان انت تتوب نضيع نص القران. قال له انا عايز اتوب عايز اتوب. واحد يقول لك انا اريد ان اتوب، لو واحد من بني ادم اراد ان يتوب يقول له لا انا اريد ان اتوب وهذا نص القران الذي تقراه والذي تدافع عنه. ان اي انسان يريد ان يتوب لا بد ان يجد مخرجا. قال حينئذ سكت قليلا وقال المساله دي اعلم اختصار، انا كل اختصاصي ان اعلي مجد الازهر والمع الازهر بس، انما دي مساله عايزه اكبر مني شويه. طيب لمن اذهب؟ قال له لجبريل. يا اخوانا روايه مكتوبه وتباع. ذهب طلع فوق فجبريل قال له لا المساله مش مختصاصه دي بقى لا يقصد فيها الا رب العالمين، وعليك رب العالمين بابه مكتوب. راح لرب العالمين فلعنه فأم نازل وهو يصرخ صرخة. شوف بقى كفر المجرد. تجاوبت لها السماوات والأرض والأشجار والأفلاك والأحجار والرماد والبحار والأنهار. أنا شهيد أنا شهيد أنا شهيد، يعني أنا مظلوم. يعني لما نزل رب العالمين غضب وقال أنا مظلوم، كل الكون تجاوب معاه إن هو مظلوم. يصبح اخواننا مثل هذا الكلام؟ احنا بنعاني من نحن لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا الله. محتاجين كتيبه من العلماء في كل حي، لا اقول في البلد، كتيبه من العلماء. امر جد وليس بهد. هذا الكفر وهذا السطح يوميا على صفحات الجرائد. ناهيك عن رسومات الكاريكاتير اللي بتستهدف الله ورسوله. ولد رسم هنا كاريكاتير واحد نقله في الجريدة الكويتية عقد 6 صفحات والولد هنا بيرجع حتى الآن ولا يهمه ويواصل. مدرس وتلميذ، مدرس انت التلميذ. لماذا أخرج الله آدم من الجنة؟ قال له من ينفعش الإزار. ينفع هذا الكلام؟ واحد ثاني رسم جهنم الحمراء والغد صرخ واحد معاه مروحة في رشد وفدلك وعلى وشه ابتسامه كده ومكتوب تحتها كويس اهو. يا اخوانا هذا سطح يوم موجود. يبقى طلبة العلم لا ينبغي لهم ان يلعبوا لما يعودوا رب على بعض ويهجروا بعض ويقطعوا ارحام بعض. لن يتعلموا على الاطلاق تحت مظله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحت مظله لابد من تبيين المبتدعه والكلام ده. نقول بين انا لا استهين ولا اقلل لهذا الدور، لكن يحصل نوع من التلبيس، نوع من التلبيس. لابد ان ندرس دراسه واعيه مسائل الاختلاف، ونعرف الاختلاف الذي يسوغ فيه التفرق، والاختلاف هو اختلاف التضاد، ونعرف اختلاف التنوع الذي يمكن ان يفعل الخلاف معه، وان تكون اخي برغم هذا الخلاف. ذكر الذهبي في سير اعلام النبلاء في ترجمه الشافعي رحمه الله انه اختصم في مساله ما مع تلميذ له وهو يونس ابن عبد الاعلى وتفرقا. قال فجاء يونس، يعني يقول فجاء الشافعي فطرق بابي ثم اخذ بيدي فقال يا ابا موسى الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مساله؟ قال الذهبي ما اكمل عقل هذا الامام، فلا زال النظراء يختلفون، لا زال النظراء يختلفون، ولا زال من اول الصحابه يختلفون، لكن ما تفرقوا. هناك فرق، ليه؟ كانوا يعلمون الاختلاف السائد والاختلاف الذي لا يسوغ. وهذا لا يكون الا اذا درسنا الاداب، ادب طالب العلم. ارحم اخيك واعلم ان العلم يورث مثل المال، وان الانسان اذا تادب وتعلم فان علمه يصل اكثر من انسان غير مؤدب. ذكر ابو بكر بن عربي في كتاب احكام القران وهو كتاب ممتع، ذكر حكايه عن شيخه محمد بن القاسم العثماني. قال دخلت مره الفسطاط مصر يعني لاحضر مجلس ابي الفضل الجوهري، فسمعته يقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى. قال وانفض المجلس فتبعته، وهو طبعا غريب. قال وعلي شارة الغربة، تعرف شارة الغربة سيكون متبهدل. لجهاد الثغرة والصحابة سمت جبريل عليه السلام في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، ده معنى النجوم نظيفة وكده، لسه بقى مرجل بقى شعره والكلام ده، لسه خارج من البيت. طب كيف يخرج من البيت ولا نعرفه؟ المفروض نكون عارفين. وكيف يكون مسافرا وبهذه النظافه؟ فحصل اشكال. الغريب يبقى له كم وسلم. قال فتبعته حتى اذا صف المجلس قال اراك غريبا. قلت نعم. قال لك حاجه؟ قلت نعم. قال أخرج له، فاختلى به. فقال له محمد بن قاسم حضرت مجلسك متبركا به. تعلموا يا أخوان، حضرت مجلسك متبركا به، فسمعتك تقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وسمعتك تقول وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وسمعتك تقول وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن، لأن الظهار منكر من القول وزور، ما كان ليقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ قال فضمني إليه وقبل رأسه وقال أنا تائب من هذا القول، جزاك الله خيرا. لا يمكن يفعل هذا العالم مؤدب تمرس على الأدب وهو طالب فيورث الأدب وهو شيخ. قال فلما كان من الغد بكرت إلى المسجد فإذا الجامع غاص لأهله للناس. قال فدخلت فلما رآني أبو الفضل الجهني قال أهلا بمعلمي. قال فتطاولت الأعناق إلي. شيخ شيخهم، وكان شيخهم محترم قوي للحد ده، ما شيخهم ليه؟ قال فتطاولت الاعناق الي ورفعوني فتصبب بدني عرقا من الحياء ولم أعرف في أي موضع أنا من الأرض. قال فحملوني إليه وصب العرق. قال أبو الفضل الجوهري: أنا معلمكم وهذا معلمي، إنني قلت لكم أمس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآذى وظاهر، وإن هذا الشاب جاءني وقال كذا وكذا وأنا راجع عن قولي. ويتوب منه، لأن أنت لما تنسب نفسك إلى النص غير لما تنسب نبيك إلى النص، عشان تدافع عن نفسك عن وجهة نظرك وفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، تعرف حديث الذي رواه الشيخان في صحيحيه من حديث الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم حنين، فجاء ذو الخويصرة وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، لقد جبت وخسرت إن لم أعدل. هي دي الرواية اللي جماعة من المحققين يصوبون ضبطها هكذا، مش لقد جبت وخسرت، لا، جبت وخسرت المعنى فيها واضح، لكن لقد جبت أيها المتكلم وخسرت إن لم أعدل، وإيه اللي يضر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن من ظن في نبيه أنه لا يعدل كفر. إساءة الظن بالنبي كفر. فلقد خفت وخسرت إن ظننت أنني لا أعدل وأدور وأنا رب وأنا رسول رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيطلب صفية ومعتكف في مدرسة الأنصار فأسرع الخطى، الحديث الذي تعرفونه، قال على رسلكم أنها صفية، فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا ظن بك السوء؟ قال: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. فمن ظن في نبيه أنه لا يعدل فقد رتب جواز الكفر. فلا تدافع عن نفسك لا سيما إذا كان المتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا منكر من القول يزول. كما أخطأت ارجع، أخطأت كما يخطئ الرجل وترجع كما يرجع الرجل، ولا يضرك هذا بل يرفع قدرك. فقال: أنني قلت كذا وكذا وأنا راجع عن قول هذا. قال محمد بن خاسم العسان: فلزمته. فلزمته، لزمه لما رأى من تواضعه، لما رأى من تواضعه، مثل ما فعل أيضا أبو بكر الأنباري. وبكر الأنباري كان يعني إماما ثقة ثبتا، وكان ذا حشمة وهيبة ووقار. كان دار قطني أبو الحسن رحمه الله يحضر مجالس ابن الأنباري، فأخطأ ابن الأنباري صحة فسق من الأسماء، يعني مثلا زي مثلا بعض الإخوان يقول لك ابن لهيع، هو ابن لهيع، ولكن لأن الأسماء قد بتكون كثيرا على خلاف القياس، ولذلك ينبغي أن تتلقى من أخوان الشيوخ، يعني الأسماء بالذات لا تجري على القياس إنما تتلقى بالسمع. فمثلا ابن الأنباري صح فقيه، فقال الدارقطني: فأعظمته وأكبرته أن يحمل عنه خطأ. شوف بقى غير اللي بيتصير، لو قال كلمة لها معنيين يحملها على أسوأ معنى ويضيع من عنه. الدارقطني يقول لأنه مؤدب اتعلم الأدب، قال: أكبرت أن يحمل عنه خطأ. فلم يذهب للشيخ مباشرة، لأن الشيخ جليل كبير ودار قطن لسه شاف يحضر مجالسه. قال: فأعلمت مستمليه في وجهه كده أن الاسم الفلاني الشيخ ضبطه خطأ. فالمستملي أبلغ أبا بكر الأنباري فقال: إنني أخطأت في ضبط الاسم الفلاني وقد أوقفنا هذا الشاب على الصواب. قال: فعظم في عيني، فعظم في عيني. الشافعي يقول: ما ألقيت الحجة على أحد فقبلها إلا هبته وزاد في عينه، ولا ردها أحد إلا سقط من عينه. فإحنا قلنا باب الأدب هذا باب مهم، لا ينتفع الناس بعلم إلا إذا كان المبلغ تعلم الأدب. فإحنا الإمام البخاري ينبه هنا، ومن تمام الأدب أن تعرف قدر نفسك وتعرف قدر غيرك. سفيان بن عيينة مرة ما يصف على يا سفيان، يا سفيان حدثني، قال يا غلام من جهل أقدار الرجال فهو لنفسه أجهل. ولذلك كان بعض العلماء لا يعطي طالب العلم مناه من الفائدة، ليس كثما للعلم ولكن اختبارا لأدبه. جاء رجل إلى يحيى بن معين وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل، أنا على سفر، حدثني حديثا أذكرك به. قال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. طالما أنت عايز حاجة للذكرى بدل ما تجيله ألم ولا قروط ولا الكلام ده، استفدنا كل ما تلاقي جلدك أحمر ها استفدنا. قال له اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. والفضل بن دكينة رحمه الله أبو نعيم وهو من كبار مشايخ البخاري من الطبقة الأولى، عبد البخاري شيوخه على خمس طبقات، أعلى طبقة في شيوخ البخاري منهم أبو نعيم من فضل بن دكينة، ومنهم مكي بن إبراهيم، محمد بن عبد الله الأنصاري، عبيد الله بن موسى، أبو عاصم النبيل، محمد بن موسى السريابي، وطائفة من هؤلاء العلماء الكبار من كبار مشايخ البخاري. فالفضل بن دكينة جاء وهو من مشايخ أحمد أيضا، فكان يجلس ويحدث، وكان يجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وعن شماله ابن معين. ففي يوم من الأيام يحيى بن معين حب يعمل فصل كده في الفضل، فكتب جملة أحاديث في ورقة 10 حديث من أحاديث الفضل، ولكن وضع فيها ما ليس من حديثه ليختبر حفظه، هل الرجل إيه هيقول ماشي ماشي كله ماشي، فيبقى اختلط، وطالما لم يميز حديثه من حديث غيره يبقى ساء حفظه. فهو يريد أن يتأكد هل سيفه لا زال حافظا ضابطا أم لا، فعمل المسألة دي واستشار الإمام أحمد فيه، إن رأيت نعمل في التنكلة ونعرض عليه الأحاديث، فقال الإمام لا تفعل إنه سف درجة حافظ. قال ابن معين ما بد لازم أعمله، لكن مش هيديله الورقة يقول له خد، لازم برضه دليل يداري العملية شوية. فأعطى الورقة لأحمد المنصور الرمادي وهو أحد العلماء الكفار، كان بيحضر في المجلس يجلس مع طلبة. قال فلما قفل المجلس ناولت الورقة، قال فجعل الفضل ينظر فيها وتتسع عينه وتدور الحدقة بتاعته، خلاص اكتشف. ثم سكت، سكت قليلا ثم قال أما هذا اللي أحمد بن حنبل يعني فآدب من أن يفعل ذلك، وأما أنت فلا تجر على أن تفعل ذلك، وليس هذا إلا من عمل هذا. وأخرج رجله طرفته فأسقطه من على الدرج وقال علي تعمل الحاجات دي أنا، وقام مغضبا. فقام يحيى بن عين وقبل جبهته وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحذر، إنما أردت أن أجربك والله لرفتك أحب إلي من رحلتك. فهذا الرفت أحب إلي من الرحلة. جاء ابن معين لا يقوم بعد ما يفوته أمام الطلبة ويقبل جبهته إلا لأنه تعلم الأدب، لكنه انتصب لباب خطير من أبواب العلم وهو باب الحكم على الرواه. فكان بعض الشيوخ يقصو على الطالب ليس كتمانا للعلم ولكن بيظهر أدب الطالب، بترده يجيء لك منكسرا، ترده يجيء لك منكسرا، ترده يجيء لك منكسرا، هو ده بقى اللي يتعلم. لكن ترده
اللي هو بردين عليه وفات نفسه شيخ خلاص ده ما ينفعك تعطيه العلم. هذا لا يصلح ان يحمل علما سيتضرر منه اناس كثيرون اذا حمل امثاله العلم. لكن لا بد قبل ان تعطي العلم ومفاتيح العلم وسياسه العلم للطالب لا بد ان تعرف انه اهل ان يحمل هذا. ابو العباس السراج له جزء من عوالي حديثه الذي سماه فيما اتصور يعني الطلب اسمه جزء البيتوتة. البيتوتة ده كان من اراد اخذ هذا الجزء كان ابو العباس السراج ينيمه على باب البيت ليل يقول له بات الليله هنا فبات فقيل بيتوتة عجبه لا يأخذ هذا الجزء من عوالي الحديث إلا إذا نام ليل في الصلاة وفي الصبح يبقى مرتبط إنه سيأخذ هذا. لكن إذا انصرف إلى هذا الطالب ليس بمغزل. الإمام الكبير العالم اللي هو أشهر قاسي على الطلبة أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله كان شديد القسوة على الطلبة حتى أن الفضيل البغدادي روى عنه حكايات عجيبة يعني في شرف أصحاب الحديث. يقول إن الأعمش ما كان يحب أحد يجلس بجانبه هو من حد فجاء واحد من الطلبة الغرباء عرفت الموضوع فقعد جانبه فأحس به كان الأعمش خفيفا فلما حس به جعل الأعمش يسفل عليه صلة الجلد وهم كلهم يقولوا كده اسفل ليه لأنه لو تكلم يقاطع الحديث على طول قاطع الحديث. تعرف عبد الله بن نمير وعبد الرحمن بن مهدي كان أي واحد يجري القلم في المسجد كان ياخذ النعل بتاعه ويمشي على طول أي واحد يهمل ياخذ النعل بتاعه ويمشي ويحرم الصلاة كلهم وفي ناس قدموا من أماكن بعيدة ما يصعبش عليك الطالب الذي قدم من مكان بعيد لأن دي مسألة أدب. لذلك كانوا في مجلس وفيع كأن على رؤوسهم الطير كأن على رؤوسهم الطير ده كله للتحكم في رقاب الطلبة ده نوع من التأديب كما صح عن مجاهد ابن جابر رحمه الله قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر. فالطالب الذي جاء وقد لبس ثوب العز ابن فلان الفلان او ابن علان العلان لا وانت جاي اطلع الرداء على باب المسجد وادخل هنا بزية الميل وشمسة الميل لست ابن فلان في هذا المجلس. وكيل الجراح يقول اول ما راح يسمع من الاعمش ابوه ابو وكيع الجراح المليح البهران المليح كان على بيت المال هو الذي يعطي العطيات للعلماء الكلام ده. فجاء وكيع بن جراح للأعمش قال ما اسمك؟ قال وكيع. قال اسم النبي. ابن من؟ قال ابن الجراح. قال ابن مليك؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال أريد الحديث. قال اذهب فأتني بعطاء من أبيك وأحدثك بعشرة أحاديث. على طول انطلق وكيع وراح لأبوه فأعطاه نصف العطاء. فجاء فنظر الأعمش فعرف الحيل فحدثه بخمسة أحاديث. قال له والخمسة؟ قال يعملها علي وما علم أن الأعمش مجرد قد شهد الوقائع. رجل بقى شهد الوقائع يعني رجل له حروف كثيرة ورجل مجرد الكلام. لا أحدثك إلا إذا أتيت بعطاء. ده نوع من التأديب برضو الأعمى استفاد منه وكيع استفاد منها كثرة اللبس دي استفاد منها وكيع. فمرة شتمه رجل شتم وكيع رجل شتم وكيعا فدخل وكيع جاره وعفر وجهه بالتراب وخرج على الرجل وقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. فيوم ينسب نفسه الى النقص والى التقصير لا يفعل هذا الا رجل وارث الادب قال جئت وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. وسبه رجل ايضا فقال فقيل لوكيع الا تجيبه؟ قال ولم تعلمنا العلم اذن؟ لابد ان يكون هناك فارق بينك وبين هذا الرجل. انت حملت العلم وانت عارف. احنا نسبه الرجل الذي يحمل العلم والرجل الفارغ من العلم بالسياره الفارغه والسياره من الان. السياره الفارغه وهي ماشيه على طريق تخبط وبتاع والكلام ده اول ما يركبها العبث تتكتم. كذلك الانسان الذي لا يحمل العلم كثير الضوضاء يتكلم كثيرا والشغب الذي ياتي من خلفه كثير بخلاف العالم. ويقول لما تعلمنا العلم اذا بد يكون هناك فارق. والعرب كان لها يعني كلمه تقول لا تجاري السفيه بسفه مثله فان هذا يعني انك رضيت يعني امره فحذوت مثال فحذوت مثال. وقد احسن من قال يقابلني السفيه بكل حمق فارفض ان اكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هو أنت بتشم البخور لما تولع فيه لما تولع في عود البخور تعرف أنه حلم. كذلك الحلم لا يظهر إلا بمثل هذا. فالإمام الأعمش رحمة الله عليه كان شديدا ووارث منه هذه الشدة أبو بكر بن عياض. فمر كان عسرا جدا في التحذير فجاءوا فقالوا يا أستاذ ألا حدثتنا بحديث؟ قال ولا نصف حديث. قالوا حدثنا بنصف حديث. قال اختاروا السند أو المد. فحبوا بقى يبنجوه فقالوا أنت عندنا إثنان عايزين متن كده ننتفع بيه. فقال كان إبراهيم يعني النسل يدحرج الدم فبيل استفدناه حتى المثل شح عليهم بمثل مفيد. وخذلك شح عليهم بمثل مفيد. وكان ممكن عادي يقول يخلي بالسند يجيب السند ويز حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويز وخذلك ويرى أنه هو كده بيؤدي للصدق. ده بيفكرني بواحد محدث كان شاب صغير فذهب بقى يسمع من العلماء. فعادت العلماء انهم اذا رووا حديثا واحدا باسانيد كثيره انه بيذكر المتن في اول اسناده وبعدين يحيل على المتن السابق يعني لا يكلم مثلما فعل الامام مسلم في اول حديث في صحيح. روى الحديث باسناد نظيف وبعدين اورد بعد ذلك اسانيد في بعض رجالها مقام يقول بنحو حديثهم بمثل حديثهم يعني كان يريد ان يقول ان الكلام مشابه. فالمهم ان الطالب هو برضه كتب حديث وعشرين ثلاثين سنه بنحوه بمثله وخبره. قالوا له يا ترى كده واعمل لنا مجلس كده وحدثنا العلم النافع. ففتح الكشكول هو حظهم بقى. فالحديث في اول الصفحه هو فتح ثاني صفحه فجعل يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بمثله بنحوه بنحو ما قال بمثل ما قال. قالوا هو ايه بنحو ما قال فين المثل اين الكلام؟ قال كما سمعنا محدثه. فجينا حرص الكلام عليه هو انا سمعت كده الشيخ قال بنحوه يبقى بنحوه بمثله يبقى بمثله تاخذلك. وهو انما قال بنحوه بمثله للحديث الاول يعني كان المفروض انه يقرا المثل الاول. فالقصد ان الشيوخ كانوا يستدوا على الطلبه وكانوا بيعظوهم. كل هذا ليس اذلالا لهم من باب الاذلال ولكن بكثر الكذب اللي الطالب ياتي به. اقول انا ابن فلان او ان جاي فاسد نفسي ابن فلان. لا الاعمش رحمه الله كما في عيسى بن يونس ما رايت مجلسا الفقير اعز فيه الا مجلس الاعمش. وكان يحتقر الأغنياء على فقره وحاجته وما كان يطمع أبدا فيما عندهم. لأن الأمر كما قيل لأهل البصرة بما فاد فيكم الحسن؟ حسن البصري قالوا احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. هو ذا الفرق، احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. إذا أول شيء وهو من أهم المطالب وأهم الآداب أن تعرف لماذا تطلب العلم، لماذا تطلب العلم. كثير من إخواننا حتى هذه الساعة له 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة ليقرأ الكتب، ومع ذلك لا يستطيع أن يحرر مسألة خلافية حتى الآن. ليه؟ لأنه لم يحدد ما الذي يريده من العلم. عد المتعلم على سبيل النجاة بخلاف عد الذي يعلم يتعلم ليعلم، هذا له عد وهذا له عد. تحسن النية لأنك أنت تجرد القصد لله تبارك وتعالى، ثم تلج العلم من باب الأدب. أقرانك ظن بنفسك شرا وإن إخوانك أفضل منك، وإنك أنت لما تقدم إخوانك يكونوا خيرا لك، وإن الدنيا لو نازعك فيها أحد اتركها له تأتيك أوفر ما كان. تجرد، لا تنازع أحدا أبدا في الصدارة أبدا، سيأتيك، لأن الله عز وجل هو الذي يهب المكانات. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، رب أشعث أغبر ذي السمرين مدفوع بالأبوان، لو أقسم على الله لأغره، وإن عبدا كان يمشي على الأرض بقدميه، وهو سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن يومنا. فكم قدر هذا العبد الذي يهتز عرش الرحمن له تبارك وتعالى. فأنت لا تدري ما منزلته، يبقى تواضع، تواضع أخطر الأراضي المنخفضة، أخطر الأراضي شديدة تستوعب الماء وبتزرع أكثر من الأراضي المرتفعة، الأرض المرتفعة لا يصعد إليها ماء. كذلك الإنسان المرتفع المتكبر اللي له سنان عالي، لكن كل ما تكون منخفض بالذات في العلم هذا يكون أفضل لك. إذا عندنا حسن النية ثم أن تنظر إلى نفسك بعين النظر، وأن تعتقد أن الناس أفضل منك. الكلام ده كله أخونا في مرحلة الصلاة وأنت بفضل. ثم اصبر على جفوة شيخك، اصبر على جفوة شيخك. انت ممكن تنفيذ وهو مكدر الخاطر. كان واحد مرة جالي قال لي شوف بقى انا سايبك بقى لي 2 سنين اظن بقى تعطيني بقى من فضلك ومن وقتك. قلت له انت تركتني من 2 سنين لكن غير كلام يتركك، يعني انا مجبور بصفة مستمرة وانت اللي انقطعت، انت الذي انقطعت. فقد يكون الإنسان مكدر الخاطر، بالذات إذا كان مثلا رجل يحمل هم دعوة والناس بتديره ومشاكل الناس، كل مشاكل الناس تترك ظلالا سوداء على القلب. يعني مثلا تخيل مثلا لما يأتيك حالة واحد زنى بابنك، رجل متهتك فاسد اتجوز 10 نسوان وعمل الفعل ده ومشي لا يعرفون اين هو، لسه ما اتنظر سنه كدرت البنت انتزل. تقدم لها خطاب كثيرون ترقص، خطاب كثيرون ترقص، وبعد كل خاطب تنخرط في نوبه من البكاء. اخوها ايضا منتزل سالها ايه اللي تمثليه ترفضي، لا تبقى عن السبب. بعد حوالي سنه من هذه المسألة صارحت أخاها إني بوضع كذا وكذا وكذا، ماذا يقال عني؟ ماذا يقال عني لو أنا قبلت أن أتزوج الإنسان، ماذا يقال عني؟ فيجيء هذا الأخ ليسأل هل يستطيع هذا البكاء؟ فننفذ هذه البنت ولا يساء الظن بها، هل يجوز تقصير هذا البكاء؟ يجد الفتوى لا، لا يجوز. لأن صح أنت وإن كنت تستر بنت لكنك خدعت رجلا يريد بكرا، وهم متقاسمون في الحقوق، لا يجوز لك عشان خاطر تنفذها انك انت تاكل حق الرجل المتقدم. ثم إن المستفتي أنت لا تدري أهو محق أم كافر، وما أدراني أنا كرجل مفتي مثلا وجه لي هذا السؤال إن هذا جد كذاب وإن لم تزن والاحتياط في الفروج واجب. فإنت لما بتعرض عليك هذه المسائل بيحصل عندك نوع من الاكتئاب، مكتئب. طيب لما تقول أنت مكتئب وبيرد عليك بقى عشرات أمثال هذا وده واكل الحق ده وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا وده كذا، مع مخططات بقى اعدائنا الخارجيه بقى وتقرا بقى المسلمين حالهم ايه في العالم والكلام ده، كل ده يجعل الانسان يعني مكتئبا او شبه مكتئب يعني تعبان. فانت لما تيجي الشيخ هو مكتئب وانت بتظن ان هو متفرغ لك فصدق، فمن الواجب عليك انك انت تعذره، الواجب ان انت تعذره. يعني قبل ان يعني اغادر المساله دي هنا من برضه نعطي الفتوى في مساله البيت دي، فكان الجواب وقتها ان قل ان غذاء البقره اجيب لكن ممكن تسجل في طريقه ازالته. كان تقول مثلا قفزت من على جدار وهي بتعمل العاب كذا ممكن يجيب شهاده ان دي كانت تحسس العاب او سقطت على جدار او الكلام ده صح، ولكنه اهون بكثير من ان ترفع شبكات. ليه؟ لان قلما تعرض هذه المساله على انسان فيستريح هيرتاب على طول يرتاب. فالقصد ان الانسان قد يكون مهموما، انت اذا جئت فرايت جفوه من شيخك فينبغي عليك ان تصبر، إذا ردت مرة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فالبغي عليك أن تصبر أيضا، ولا تعتقد أن الشيخ يذلك ويقصد إذلالك، لا، يعني احمل الشيء له على الخير. وعندنا حسن الخصم وعندنا حسن الخصم والنية وعندنا الصبر على جفوة الشيخ وعندنا أن توطئ أكنافك لرفيقك. يبقى دي ثلاث آداب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وهنا في هذا الحديث رجل أعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج. الأعراب لبعدهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذهم مثلما يؤاخذ أهل الحضر. وجاء في حديث أنس أنه قال كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل ونحن نسأل. ليه أهل البادية كان مرفوع عنهم؟ ليه؟ رجل بعيد. إنما الذي تأدب وموجود في المدينة ما عذره؟ قيل له ذروني ما تركتكم اتركوني. طب كيف يسأل؟ فكانوا يتمنوا أن يأتي الأعراب والأعراب جاهز، فينبغي على حينئذ على الشيخ أن يصدق. النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا لم تجر عادته بمثله، لذلك اختلف الصحابة إلى فريقين. لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يواجه الناس ما يكرهوه. متى الساعة لم يرد عليه وواصل، هذه ليست من عادته عليه الصلاة والسلام. عادته إذا إنسان سأله يقبل عليه. فلما خالف عادته اختلف الصحابة، فقال بعضهم لم يسمع، إن هو لو سمع لأقدر عليه كما تعودنا منه أنه لا يعرض عن أحد، لا سيما إذا جاء سائلا في دين الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون بل سمع ولكن كره ما قال. فهذا يدلنا على أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقابل أحدا بما يكره. الحديث الذي تعرفونه حديث أبي هريرة وحديث أنس أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة جلوس، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معا. طب يعني حتى الإنسان لو يعني حتى عنده كده شيء من الأدب، يقول ارحمني ومحمدا والجلوس ولا ترحم من خارج المسجد. طالما ما سمعت خلاص، لكن اللي بيسمع ده يعني بيقول عايز يدخل جهنم ويطلع النظير وهو قاعد ويسمع ويزن كمان. طب يعني حتى المفروض يكون المسألة فيها لا، هو أعراض بتصرف على سجيته. ليه كل بيخالف مين؟ بيخالف الدواب والأنعام والأرض والصلبة، فحياته كلها كده. يا ريت اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم احدا معه. فقال عليه الصلاه والسلام لقد تحجرت واسعا، اي ضيقت ما وسعه الله. فلم يلبث ان جاء بقمه الاخرى ان بال في المسجد. وكذلك قال فهم الصحابه به. انا معتقد ان لو واحد دخل هذا المسجد بنعله لحيشلوح الكبر لو دخل بن عليه، أو إذا رجل تدول في المسجد فهموا به. قال لا تجرموه، دعوه لا تقطعوا عليه بول. ليه؟ لأن علاج المسألة بسيط، أريقوا على بوله جنوبا من ماء الأرض شربت المية زي ما شربت البول، خلص على جنوب. وإذا بلغ الماء كلمتين لم يحمل الخمر، خلاص الأرض أصبحت طاهرة وسهلة القذف. لكن ده رجل أعرابي ربما لا يأتي على ذلك قصد، يفضل الذكرى الطيبة الحسنة اللي عندك، الذكرى الطيبة الحسنة اللي عندك. وأنا أحكي لكم حكاية. مرة واحد من أطراف الأردن سمع بالشيخ الألباني وقرأ للشيخ الألباني فانبهر بكتب الشيخ، والشيخ حفظه الله آتاه الله عز وجل حسن التصنيف، حسن عرض المعلومة يعرضها عشر على عشر، حتى لو أنه تبنى قضية من القضايا وكانت خطأ في نفس الأمر تقتنع بها من حسن عرض. فلما قرأ انبهر بهذا الأداء الذي قل نظيره في هذا الزمان. يعني أنا لا أعرف أحدا قط من أهل العصر له مثل ما للشيخ الألباني من حسن التصنيف إلا الشيخ محمد صالح بن تيمية حفظه الله، عنده حسن عرض المعلومة. فلما قرأ انبهر، قال أين هذا الشيء؟ قالوا له في الأردن. في الأردن وأنا لا أدري. المهم سأل عنه ورحل إليه. شيء صلي الجمعة في مسجد صلاح الدين، في مسجد رمال حفظه الله، مسجد صلاح الدين. فالشيخ يصلي الجمعة وبعدين يطلع ينتظر جنب السيارة حتى تأتي زوجته. أول ما تأتي زوجته يرسل بوسع على طول. فالطلبة طبعا كلهم بيلتفوا حواليه، يسأل سؤال ويسأل سؤال. المهم هذا الطالب جاء ومنبهر يرى بقى منظر الشيخ، والشيخ حفظه الله عليه نظرة في الحديث مش تنور كده، عليه نظرة في الحديث. فقعد يملي عينيه منه، وفاكر بقى ان الرسول زي ما بيقرا في الكتب ممكن يروح للبيت وبتاع والكلام ده. فعلى ما وصل للشيخ كانت وصل زوجة الشيخ، واخدالك؟ فالمهم هو وصل وبتاع، يقول بيفتح باب السياره هيركب. قال لي يا شيخ انا اتيتك من بلادي البعيده وبتاع وجئت اطلب العلم. فلم يرد عليه واغلق الباب وانصرف. المساله دي حولت هذا الطالب 180 درجة. وعدوا لنفسه وداخل ثلاث العلماء يردون السائلين مش عارف ايه والكلام ده، ولم يعذره. ليه يا جماعة؟ لأنه ما تعلم الأدب، قرأ صحيح وحط العلم لك معرفة. فأخذ هذه الصورة وطفق كل واحد يسوع ذلك أذكر لي الواقعة. لأن هذا إذا كنت شيخا أفتح من قدرك للغرباء أكثر من أهل الدار. أهل الدار ممكن يقريوك يفوت السؤال ممكن، لكن الغريب لا. فهذا الرجل الأعظم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يعود مرة أخرى، فيترك هذه الذكرى العطرة لا تزرموه، دعوه أريقوا على بول الجنوب من المال. في حديث ابن عباس اللي يعلى في نفس هذا الحديث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن بلت في مسجدنا؟ أولست برجل مسلم؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيء واحد، جلفتني من أرض الله في معرفة. يعني هو جاي طول الطريق واخد راح، جاب جامع لقى أربع جدران، أول أربع جدران بقى غير الشارع، فما كلها أرض الله. فقال: ما ظننته هذه الصعدات إلا شيئا واحدا، فما ظننت أن للمسجد أحكاما تباين أحكام الصعدات والأرض والكلام ده. فإذا هذا الرجل لما خالف لم يخالف عامدا، إنما خالف جاهلا. أخواننا بقى اللي بينكروا بينكروا أشد الإنكار، كما لو كان الرجل عالما فخالف عن علم. طب ليه أنت بتنكر بهذا الغل كله وبهذا الحماس؟ هذا رجل جاهل، خلاص يعلمهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من سيرته مع الأعراب، كانت سيرته مع الأعراب تباين سيرته مع أصحابه الملازمين له. وجاء عبد الله بن عمرو ولابس ثياب حمراء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، فعلم عبد الله بن عمرو من أين أتي، فذهب إلى البيت وجدهم إيه، شجر التنور والعين الفرن، خلع بقى الرداء بتاعه وقذفوا في الإيه في الفرن، فلما الرسول كلهم دخل فيه. شوف الصحابة وإفعال الصحابة، طالما الرسول عليه الصلاه والسلام كره هذا الثوب يبقى نزيد فيه خير. زي ابن عمر واحد يساله عن الغراب، هل يجوز اكل الغراب؟ قال: من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ اسمه فاسق، صلى جنح لا ليك نفسه اكله، وهو قال عنه انه فاسق. الروح دي هي نتمنى ان هذه الروح ترجع مره اخرى، حساسيه سليمه، وقذف بهذا الرداء وهذا الإزار في الفرن ورجع به ثياب الأخرى. فلما أقبل أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما فعل؟ قال: فدفت به التنور. قال: فهلا أعطيته بعض أهلك؟ كان كنت أعطيته للمرأة ماشي، كان الأحمر البحر، الأحمر البحر، النساء البيت الأحمر اللي هو الأحمر بأهل الله. في حديث صحيح أيضا أظن عن جابر بن سمرة قال: رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ما رأيت أجمل منها قط. فده محمول على إن غالب اللون كان أحمر، غالب اللون كان أحمر وليس هو الأحمر البحر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأصحاب الملازمين له غير معاملة الأعراب الذين يأتون من بعيد، لم يتأذبوا ولم يعرفوا. فلذلك لأن لم تجر عادة النبي عليه الصلاة والسلام بمعاملة الأعراب انقسم الصحابة إلى فريقين. الفريق الأول قال: لم يسمع، لأنه لو سمع لأقبل عليه على عادته في حسن الخلق. والفريق الآخر قال: بل سمع ولكن كره أن يسأل المرء عن الساعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة ولو فتست خلف هذا السؤال لوجدت السائل أعرابيا، كل اللي قالوا ماذا الساعة أعراب، ولم يسأله واحد من الصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءك واحد وسأل هذا السؤال ما تقولوش بالشغل، قلت الكلام ده، أو ما تعرف تسأل تعال، لا، صحح له السؤال بطريقة لطيفة. جاءه أعرابي قال: متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ يا سلام على هذا الالتفات وهذا الجمال في تصحيح السؤال، كأنه قال له: يعني إذا سألت، إذا عرفت من الساعة بكرة أو بعد أو السنة الجاية ما الذي يفيدك؟ أي لا يفيدك إلا ما أعددته للساعة. فصحح له. وكذلك وهذا من أدب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، يتفرس في وجهه، يسمع السؤال يقول له: تقصد كذا؟ يقول لا. تقصد كذا؟ يقول لا. يعني طب يبقى سؤالك غلط، ماذا تريد ان تقول؟ يقول: انا اريد ان اسال عن كذا وكذا. يقول: اذا السؤال يسال هكذا، يبقى تصحح له السؤال قبل ان تجيب. وهذه الخصلة لا أعلم يعني لشيخنا الألباني حفظه الله نظيرة فيه. ممكن يغيب ربع ساعة يصحح السؤال للسائل حتى يعلم قصده. ليه؟ لأن المبدئ طبيب، المبدئ طبيب يعني مش موظف يجيبه خلاص، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول متى الساعة أي سؤال لا يفيد فصرفه إلى ما يفيد، قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. شوف الأعراض العاقل اللي أنا كان يتمناه هو الصحابة. الأعراض مش يأتي أعرابي نسمع لصوته دويا ولا نفقه ما يقول، ليس مشكلة. لكن الأعراض العاقل والذي يتم مثل هذا الأعراض، الأعراض اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له متى الساعة قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها. ده يدل على إنه عاقل، يدل على إنه عاقل، لأن الحكم المعلل يفترق القلب أكثر من الحكم غير المعلل كما سنقصد إن شاء الله في موضعه. فالفصل بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأعراب معاملة وكان يعامل أصحابه الملازمين له معاملة. فلذلك وهذا أيضا من أهل الشيوخ الإنسان يفرق، يفرق ما بين الغريب وما بين الحضر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وللبحث صلة إن شاء الله.